Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd, dhakarna fil majlis al madi khutuwat nahwa tadabbur amthal. Dhakarna khams khutuwat. Fil haqiqa hadhihi al khutuwat al khams hiya tu'ti lil qari' aw al mutaammil al tadabbur al juz'i. Li'annahu hatta yasil al muslim ila al tadabbur al kamil aw al tadabbur al kulli yahtaj ila wasa'il wa adawat ukhra. Walakin dhakarna al hadd al adna أو الطرق والخطوات التي لابد أن تتوفر حتى يكون هنالك شيء من التدبر. وذكرنا أن هذه الخطوات الخمس مجموعة في كلمة، ما هي؟ إتمام. الخطوة الأولى الإخلاص، الخطوة الثانية إيش؟ نعم، التهيئة، أن يتهيئ. وذكرنا عدة أنواع من أنواع التهيئة. والأمر الثالث الملاحظة، أن تلاحظ الآيات، أن تلاحظ الكلمة، أن تلاحظ السياق. الأمر الرابع إيش؟ من يذكر؟ إتمام، إعمال الفكر، إعمال الفكر. والخامس الموافقة، أي أن تعرض الآية أو الآيات أو المشهد أو السورة على نفسك، هل تأثرت؟ هل هنالك أثر؟ هل هنالك نتيجة لذلك؟ فهذه خطوات خمس. والسلف الصالح كانوا يهتمون بشكل شديد وكبير في قضية التدبر، حتى أن ابن القيم رحمه الله يقول تقرأ آية بتدبر، آية واحدة بتدبر وتفكر، أفضل من أن تقرأ ختمة بلا تدبر ولا تفكر. ولذلك يقول بعض السلف لي في كل جمعة ختمة، ولي في كل شهر ختمة، ولي في كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ 30 سنة لم أنتهي منها، هي ختمة التدبر. فينبغي للطالب أو للحافظ أو لصاحب القرآن أن تتعدد الختمات، ختمة مراجعة، ختمة سرد، ختمة أجر، ختمة تثبيت حفظ، ختمة تفسير، وختمة تدبر. ختمة تدبر قد ينقضي العمر ولا تنقضي. ذاك يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما إن من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها في الليل ويتفقدونها في النهار. في الليل تدبر وفي النهار تطبيق. الآن بإذن الله سنأخذ وسائل تعين على التدبر. نحن أخذنا خطوات، الآن وسائل إذا استحضرها القارئ أو حرص على تحقيقها فإن منسوب التدبر يرتفع عنده. من هذه الوسائل والأسباب التي تعين على التدبر نذكر خمس وسائل فقط، ولا هي أكثر، نذكر خمسة للاختصار. الوسيلة الأولى أن تعرف، طالما أنك حافظ قارئ للقرآن، تعرف الوقف والابتداء ولو بشكل يعني مختصر دون تفريعات ودون تفصيلات، لأن التفصيل فيه يحتاج إلى علم النحو وعلم اللغة وعلم القراءات وعلم أوجه التفسير. ولكن على الأقل أن لا تبدأ من مكان لا يصح البدء منه، أو أن لا تقف في مكان لا يصح الوقف فيه، فهنالك وقف قد يصل إلى الوقف المستقبح وهنالك وقف ممتنع. على سبيل المثال لما قال الله سبحانه وتعالى فآمن له لوط، هنا وقف لازم. لماذا؟ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. لو لم نقف لكان المعنى أن الذي قال إني مهاجر إلى ربي من؟ لوط. ولكن هنا من الذي قال وإني مهاجر إلى ربي؟ في السياق إبراهيم عليه السلام، فهنا وقف لازم، المعنى يتغير. وهكذا، فمعرفة الوقف والابتداء من الأشياء التي تعين على التدبر. الوسيلة الثانية فهم معاني القرآن. لذلك ينبغي للحافظ أو للقارئ أن يكون بصحبته تفسير ولو كان صغيرا أو ولو كان مختصرا ولو كان ميسرا، كالتفسير الميسر أو أي تفسير من التفاسير، ولا تقول أنا أفهم المعاني أبدا. لذلك انظروا مجاهد عليه رحمة الله من كبار التابعين يقول أخذت القرآن من ابن عباس 3 مرات، في كل مرة أقف معه على كل آية، 3 مرات آية آية يقف مع ابن عباس. هل كانوا لا يعرفون اللغة وهل كانوا لا يعرفون معاني القرآن؟ ولكن في كل مرة يتجدد لهم فهم جديد ومعنى جديد فينتفعون منه. لذلك معرفة المعاني مهمة أيضا. الأمر الثالث أو السبب أو الوسيلة الثالثة معرفة أساليب القرآن. إذا عرفت أسلوب القرآن فإن هذا سيسهل عليك التدبر بشكل كبير. إذا عرفت أن نهاية الآيات في الغالب تكون بأسماء حسنى لله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء تناسب المعنى وتناسب السياق وتناسب المشهد، إذا عرفت أن من أساليب القرآن أسلوب التشويق، وإذا عرفت أن من أساليب القرآن أسلوب إخبار الله سبحانه وتعالى عن نفسه لتعظيمه حتى يتحقق في نفسك الطاعة ويتحقق في نفسك أمر ما، وإذا عرفت أن من أساليب القرآن أسلوب التهيج حتى يقول ابن كثير في قوله سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك، يقول هذه من أساليب التهيج حتى تهيجك على كثرة الاستغفار وهكذا. ومن أساليب القرآن التمثيل، الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله سبحانه وتعالى أحيانا يصور لك مشاهد القيامة كأنك تراها رأي العين، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبداية سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى آخر الآيات. فمعرفة أسلوب القرآن يعين القارئ على التدبر. الأمر الرابع، الوسيلة الرابعة، حسن الاستماع والإنصات والإصغاء إذا قرئ القرآن، وهذه مهمة جدا. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هنالك سماع وهنالك استماع وهنالك إنصات، وأعلى هذه المراتب الإنصات، بأن تنصت إلى كلام الله عز وجل بجميع جوارحك وبقلبك قبل سمعك حتى يتحقق المراد من كلام الله عز وجل. لذلك رجلا كبيرا بالسن وكان يصلي في مسجد من المساجد صلاة العشاء، وعامي، هذا الرجل عامي، ليست لديه أدوات العلم والتدبر وما شابه، ولكن أحسن الإنصات والاستماع لآية قرأها الإمام، وهي قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ما أن انتهت الصلاة قام فزعا هذا الرجل وخاطب الناس المصلين، قال لهم يا جماعة خافوا الله، بهذه الطريقة قال لهم خافوا الله، خيرة الرسل سيسألون عن صدقهم فما بالنا نحن، هؤلاء المذكورين هنا هم أولو العزم من الرسل، قال هؤلاء أفضل الناس وأفضل الرسل، قال سيسألون عن صدقهم فما بالنا نحن. قالوا فبكى وأبكى الحضور. والجن لما استمعوا القرآن لأول مرة مباشرة صدقوا وأعجبوا بهذا الكلام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، لأنهم استمعوا بشكل صحيح. وجبير ابن مطعم كان مشركا وجاء إلى المدينة بعد معركة بدر ليتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر، وعندما وصل كانوا يصلون المغرب، وكان عليه الصلاة والسلام يؤم المسلمين بالصلاة، وكان يقرأ بسورة الطور، والحديث في البخاري. يقول فلما وصل إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، هذا مشرك يقول كاد قلبي أن يطير، يقول كاد قلبي أن يطير. وهذه كانت بداية استقرار الإيمان في قلبه. الفضيل بن عياض من كبار التابعين، تعرفونه وتسمعون به، كان قبل أن يتوب، وذكر ذلك الذهبي وغير واحد من أهل السير، كان شاطرا. تعرفون إيش يعني شاطر؟ يعني قاطع طريق، كان يقطع الطريق على الناس، أي كان لص ويسرق، وكان يحب جارية حبا شديدا، فذهب ليتسلق الجدار حتى يصل إلى هذه الجارية، فسمع قارئ يقيم الليل ويقرأ قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فأثرت في نفسه، قال قد آن يا رب ثم من هذه اللحظة تاب إلى الله سبحانه وتعالى. وكانت بعد توبته أن جاور المسجد الحرام رحمه الله. والأمثلة كثيرة. عمر رضي الله عنه وأرضاه في ذات يوم خرج يتفقد الناس في الليل وسمع قارئا يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قيل خر مغشيا عليه ومرض وعاده الناس شهرا لا يعرفون ما به، لأنهم أحسنوا الإصغاء وأحسنوا الاستماع لكتاب الله عز وجل. الوسيلة الخامسة والأخيرة التكرار، تكرار الآيات، لأن الآية كالتمرة، الآية كالتمرة كلما مضغتها أكثر استخرجت حلاوتها. التمرة كلما تمضغها أكثر تستخرج منها الحلاوة، وكذلك الآية. لذلك عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بسند حسن أنه قام ليلة كاملة بآية. ما هي الآية؟ من يعرف؟ قام ليلة كاملة بآية واحدة، آية واحدة. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة بليلة يقوم عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت عن أسماء بنت أبي بكر، ودخل عليها أحد من يخدمها عباد بن حمزة فوجدها تقرأ آية، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ثم ذهب إلى السوق ليقضي بعض الحاجات وعاد وهي تقرأ نفس الآية، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب السموم. وسعيد بن جبير يقيم ليلة كاملة بآية، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وكذلك الحسن البصري كان يصلي من الليل ووصل إلى قول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقف عندها وبقي يكرر حتى حان وقت الفجر. في اليوم التالي قالوا له ما بك وقفت عند هذه الآية؟ قال فما أقلب طرفي إلا وقع على نعمة. الآن أنتم لو تنظرون من حولكم، الطرف في أي مكان يقع يقع على نعمة، أليس كذلك؟ فهو بسبب التكرار استشعر عظم هذه الآية وعظم كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذه وسائل مع الخطوات التي ذكرناها الخمس في الدرس الماضي، هذه وسائل تعين على تحقيق التدبر المثالي وعلى تحقيق التدبر الأنفع وعلى تحقيق تذوق وتلذذ حلاوة القرآن. لذلك يقول الطبري رحمه الله، يقول عجبت من قوم يقرؤون القرآن ولا يعرفون تأويله كيف يتلذذون به. كيف يتلذذ؟ أنت كيف تتلذذ بالقرآن؟ والتلذذ هو التدبر، من خلال التدبر. لا يمكن للإنسان أن يتلذذ بالقرآن إلا بعد أن يتدبر. فهذه خطوات ووسائل تعيننا على التدبر. في درس الغد بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا كان في العمر بقية نحاول تطبيق ما ذكرنا مع آية أو آيتين، وأنتم أريد منكم أن تحاولوا في الآيات التي تقرؤونها تطبقوا هذه الخطوات وهذه الوسائل التي ذكرناها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.